يا مولا يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولا يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة المؤمنين يا غريب يا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما وجه الصباح علي ليل مظلم وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوم قلقا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم ما خلت أن الدهر من عاداته هذا من هوان الدنيا على الله ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمن ضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا وحسين ويزيد في لذاته يتنعم ما أدري تتحمل لا وتعذرني بعض ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذف الفضاء أعظم خرج الحسين من المدينة خائفا على دين جده كخروج موسى خائفا يتكتم احنا الليل ويا ركب الامام الحسين صح ونادي وحسين الا قوض ضعون من المدينه وسافر خايف من خلفه محمد وملب حالة محمد يا خلاق تشجل أعادي مشقوق جيبه ويلطم الهامه وينه يا حسين لا تسوق الضعان ذايب كل ما تلوم الناس يصف جراحلي من الوجد نشفت دمعة وكل ما نهض طاء كل ما يسلون جذاب والناتهوص لا حد يسليني إليش لا حد يسليني ترى من الأخرة كلكم تدرون بمصابي يا مسل اللي يساقون الضعاينها النشامة قلبي ما هو باني عليهم بس أنا خاف يرد الضعان بس نسويت ريض لخيك بالضعان يا قرت يا حسين سلطان البلاد لا عز مشي تطلع الناس تشيعا وتسرج علل وانت يا سلطان المدينة تطلع بله ريض لخيك بالضعان يا قرت المرجع لله وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الكريم محمد. مصطلح الهجرة يشير إلى انتقال الناس أفرادا أو جماعات من موطنهم الأصلي إلى مكان آخر والاستقرار فيه بشكل دائم أو مؤقت بهدف البحث عن مستوى أفضل للعيش والسكن والأمن. وليست الهجرة مجرد الانتقال من مكان إلى مكان، وإنما هي الانتقال من حال إلى حال. فالانتقال من حالة الحيرة الفكرية إلى اليقين الثابت هجرة، والانتقال بالنفس من حالة الذنوب والمعاصي إلى حالة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هجرة، والانتقال من الشرك إلى الإيمان هجرة. بل إن التغير أو التغير الذي يطرأ على مجتمع المدينة من قبائلها إلى مكة هجرة. استعد من خلالها هذا المجتمع للقتال من أجل دين الله سبحانه وتعالى. ولذا فإن ظهور الإسلام في جزيرة العرب هجرة إنسانية كاملة من حياة الضلال والظلام إلى حياة جديدة مليئة بالنور والهدى. بل إن الدخول في الإسلام هجرة، وقد بدأت الهجرة من بيت النبوة بالنبي الأعظم محمد وزوجه خديجة سلام الله عليها وأخيه علي بن أبي طالب، ثم انطلقت من خارج بيت النبوة تعمل عملها في النفوس إيذانا للإنسانية بأن قوة الباطل مهما عظمت فمصيرها إلى الزوال والفناء، وأن الحق مهما طال عليه الأماد فلا بد له من يوم تتبدل ضراؤه إلى سراء. والهجرة في حقيقة الأمر هي سنة نبوية، سنة الأنبياء والمرسلين. إبراهيم عليه السلام الذي يقول إني مهاجر إلى ربي، وكذلك موسى عليه السلام، وكذلك عيسى عليه السلام الذي فر من اليهود
وقد أرادوا الفتك به، وقد أيده الله بهذه الهجرة. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهجرته من مكة إلى المدينة، فقد أذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة التي لم تكن إلى فراغ، وإنما إلى مجتمع تهيأ لنصرة النبي الأعظم ونصرة هذه الدعوة الوليدة ونصرة نعم المسلمين. هذه الهجرة جعلت للإسلام ميلادا جديدا وغيرت تاريخ العالم. ثانيا، ما هي أنواع الهجرة؟ للهجرة أنواع كثيرة، منها الهجرة الاختيارية، وهي أن يهاجر الإنسان من بلده أو من وطنه الأم إلى مكان آخر باختياره وإرادته ووفقا لرغبته الخاصة، حيث ينتقل الفرد من بلده إلى بلد آخر بهدف الرزق أو الحصول على فرصة عمل جيدة. وهناك الهجرة الإجبارية، وهي المعروفة اليوم بسياسة التهجير، عندما يهجر الإنسان من بلده الأم لأن حياته أصبحت في خطر، فيجبر على الهجرة من بلده بسبب تلك القوة التي نعم أجبرته على أن يترك بلده. وهناك الهجرة المؤقتة، ومعناها أن ينتقل الإنسان من بلده أو من مكان سكناه من أجل الدراسة والحصول على الشهادات العالية، ثم بعد ذلك الرجوع إلى وطنه الأم. وهناك الهجرة الخارجية أو الدائمة هناك الهجرة الدائمة، ومعناها أن ينتقل الفرد من بلده إلى بلد آخر وليس لديه نية الرجوع إلى وطنه الأم، إلى وطنه الأصلي. وغير من أنواع الهجرة كالهجرة الداخلية، الهجرة الخارجية، الهجرة الوافدة، الهجرة النازحة، الهجرة المناوبة، وما إلى ذلك من أنواع الهجرة. ثالثا، ما هي أسباب هجرة الإنسان؟ هناك أسباب كثيرة، من أهم هذه الأسباب الفرار من الحروب، هذا سبب. طلب العلم، هذا أيضا سبب من أسباب الهجرة. البحث عن فرصة عمل أفضل، وكذلك البحث عن معيشة أفضل، وكذلك اكتساب الخبرات والانفتاح على الشعوب الأخرى، وكذلك النجاة من الكوارث الطبيعية التي تفرضها الحياة القاسية على الإنسان، كالفقر، الفيضانات، الزلازل، التصحر، انتشار الأمراض وغير ذلك. وأما عن إيجابيات الهجرة، فللهجرة إيجابيات ولها أيضا سلبيات. من إيجابيات الهجرة التعارف بين الشعوب، هذا من إيجابياتها. الحصول على التعليم الجيد، وكذلك الحصول على تجارب وخبرات الشعوب الأخرى، وجود وتنوع العمال في هذه نعم البلدان، أيضا أن يعيش الإنسان حالة اقتصادية أفضل من الحالة الاقتصادية التي كان عليها، وما إلى ذلك من إيجابيات الهجرة. وأما سلبيات الهجرة أيضا هي كثيرة. من هذه السلبيات، أولا فقدان جزء أو كل الهوية والعادات والتقاليد، ترك الماضي والذكريات، ونسيان الوطن إذا طالت المدة، هذا من سلبيات الهجرة. أيضا من سلبيات الهجرة فقدان أصحاب الكفاءة من الكوادر البشرية من العمال والعلماء، كذلك هجرة الأدمغة، ونقصد بها هجرة المتعلمين والمتخصصين من دكاترة من أطباء من مهندسين من بلادهم إلى بلاد أخرى أغنى وأكثر تطورا من بلادهم. وحقيقة هجرة الأدمغة خسارة ليس بعدها خسارة بالنسبة للدول، هذه تسبب خسارة فادحة وكبرى للدولة التي يهاجر منها نعم هؤلاء المتعلمون، هؤلاء المتخصصون أصحاب الكفاءات والشهادات العالية. الآن وبعد أن تعرفنا على أنواع الهجرة وأسبابها وبعض إيجابياتها وبعض سلبياتها، ما هي أسباب الهجرة النبوية؟ لم تكن الهجرة النبوية خطوة عشوائية من رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هي بأمر وإرادة الله سبحانه وتعالى، أي أنها خطوة مدروسة ومدفوعة بالدوافع والأسباب التي ساهمت كثيرا في إحداثها ونجاحها. ومن هذه الأسباب التي أدت إلى هجرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، أولا فرض أو رفض المشركين دعوة الإسلام. ولو أنهم رفضوا دعوة الإسلام وتوقفوا عند حدود المناظرات والمحاجات العقلية والمنطقية لما كان هناك سبب يدفع المسلمين إلى الهجرة، بالرغم من أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يتعامل معهم بالحسنى ويدعوهم إلى الإسلام باللين والرفق امتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى التي جاءت مؤكدة على ضرورة البعد عن الغلظة والقسوة في التعامل مع الآخرين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولكن لما اشتد أذى المشركين على رسول الله والذين معه من المسلمين، هذا الذي أدى إلى هجرتهم من مكة إلى المدينة، هذا سبب. السبب الآخر، حاجة المسلمين والدعوة الإسلامية المباركة إلى وجود بيئة حاضنة وقاعدة متينة تتبنى الدعوة الإسلامية الوليدة وتنشرها وتوصل مبادئها إلى كافة أصقاع المعمورة. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عرض دعوته على مختلف القبائل العربية آنذاك، غير أنه لم يلقى استجابة إلا من المجتمع المدني من أهل المدينة، مما دفعهم إلى احتضانه ودعوته المباركة وتبني قضيته العادلة ومبادئه السامية التي جاء مبشرا بها من لدن الله سبحانه وتعالى، وكنتيجة حتمية للهجرة النبوية تأسست الدولة الإسلامية العظمى آنذاك بمجرد أن وطأت قدم النبي الأعظم أرض المدينة. ثالثا، حاجة المسلمين إلى الحرية لممارسة شعائرهم الدينية من دون أي نوع من أنواع الضغوطات. ففي مكة المكرمة لم يكن المسلمون قادرين على عبادة الله سبحانه وتعالى نظرا لتلك الظروف التي كانوا يعانون منها هناك في ذلك المجتمع، ولكن في المدينة المنورة لا، انقلبت الأوضاع وتبدلت، أصبح بمقدور المسلمين أن يمارسوا شعائرهم بكل حرية من دون أي اعتراض من أي شخص كان. وإذا كانت هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله خوفا على رسالته من أبي سفيان وأعوانه، كذلك هجرة الإمام الحسين كانت خوفا على دعوته من حفيد أبي سفيان، وبين الهجرتين 50 عاما. وإذا كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل الرسالة التي كانت تحتاج إلى أرض تستطيع فيها الوقوف على أقدامها لتنطلق منها إلى بناء المجتمع بناء إسلاميا، وكذلك حماية العقيدة من كيد المشركين، كذلك هجرة الإمام الحسين من أجل صيانة العقيدة الإسلامية وتلاعب الحكام باسمها. إذن الهجرتان، الهجرة النبوية والهجرة الحسينية، سلكتا خطا واحدا توصلان أو يوصلان معا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى إعلاء كلمته في أرضه وتطبيق شريعته في كل بقعة حلت أو تحل فيها. هاجر الإمام الحسين لينتقل بأمة جده رسول الله وبرسالة جده رسول الله صلى الله عليه وآله من أرض تهددها بالفناء، من حيث أن الإمام الحسين كان مهدد فيها بالقضاء عليه دون أن تستوعب دعوته وصرخته أطراف الأرض وآفاق السماء. ومعنى ذلك أن ثورة الإمام الحسين بأهدافها، نعم، لا يمكن فصلها عن تأريخ الدعوة الإسلامية التي صدع بها النبي الأعظم محمد. ولذلك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ حسين مني وأنا من حسين. ولذلك عزم الإمام الحسين على الهجرة من مدينة جده رسول الله إلى مكة المكرمة، وجاء لتوديع قبر جده رسول الله، وقف مسلما: السلام عليك يا جدان، السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة سبطك الذي خلفته في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم قد خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني بعدك يا رسول الله. ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إني أسألك بحق هذا القبر ومن فيه إلا ما اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا ولهذه الأمة أجرا وصلاح. اللهم إنك تعلم أني أحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا زال يبكي عند قبر جده رسول الله، وإذا به غفا غفوة على قبر جده رسول الله، وإذا برسول الله قد أقبل في كتيبة من الملائكة عن يمينه وشماله من بين يديه ومن خلفه، وفي رعيل من الأنبياء أقبل وضم الحسين إلى صدره، قبله ما بين عينيه، ثم قال له: حبيبي يا حسين، كأني بك عن قريب مزمل بدماء مذبوح من قفا في أرض يقال لها كرب وبلا، بين عصابة من أمتي وأنت مع ذلك عطشان لا تروى وظمأن لا تسقى، وهم يرجون شفاعتي لا أنا لهم الله شفاعتي. حبيبي يا حسين، إن أمك وأباك وأخاك قد قدموا علي وهم مشتاقون إليك. ولدي حسين، إن لك درجة لا تنالها إلا بالشهادة. تقول الرواية: أخذ ينظر إلى وجه جده رسول الله وهو يقول: جداه يا رسول الله، خذني معك في قبر، لا حاجة لي إلى الرجوع إلى الدنيا، صح ونادي وحسين. ضمني عندك يا جداه في علني جد من بلوى زماني، ضاق بي يا جد من فارط الأسى كل فعسى طود الأسى يا أن دك بين الد وحسين وحسين، يلا صوتك وحسين. جاء
جد صاف العيش من باع عديك بي الأكدار الشيء وأشاب الهم وراسي قبل إبان المشي وعلى من داخل القى أبري بكاء ونداء ونداء بفتجاع يا حبي ونداء بفتجاع يا حبي يلا وحسى بارك الله وحسى أنت يا ريحانة ألقى قلبي حقيقا بالبلا إلا ما الدنيا أعدت لبلاء إلا ما الماضي قليل للذي قد فاتخذ دير عيني من حا عزما وعزما سابغ وحس بعد وحس ستذوق الموت ظلما ظاميا في وحسينا ستذوق الموت ظلما ظاميا في وستبقى في عراها ثاويا من جد تعذرني ها وكأن بلا إيم الأصل شمر وحسينا وكاء اللي بلا إيم الأصل شمر قد وين وين صدرك الطاهرة بس أي فيها حس بعد بعد صدرك الطاهرة بس أي فيها حس وحسين وحس بعد وحسين
خرج الحسين من المدينة خائفا بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم شافي وعافي مرضانا ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات، سيما المنظورين منهم من أوصانا بالدعاء. اقضي حوائجنا وحوائجهم في الدنيا والآخرة. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا، اجعل هذا المحل عامرا بطاعتك. المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع، تقبل اللهم عملهم إلى روح موتاهم وتجالسين ومن مات على الإيمان. الفاتحة مع الصلاة.